هي من أركان الحج كما تعلمنا في حكم المرة السابقة، فأردها معنا رفع الصوت. ومن قال وقول الجمهور أنها ليست من أركان الحج لم يرد معنا رفع الصوت أيا كان الحكم. فرفع الصوت يكون على من؟ على الرجل أم على المرأة؟ ومتى يكون رفع الصوت بالتلبية؟ الباب عقد من أجل هذين المسألتين. قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. النص الأول أورد مالك هذا النص لبيان أن رفع الصوت يكون على نوعين من الناس، أو حنقول بصيغة أدق عند الأصوليين نوعين من المكلفين، والنوعين ذكروا في الرواية على طريق الشك، يعني على طريق الشك. فما يذكر الراوي روايته ويقول قال كذا أو كذا فهذا شك من الراوي في الرواية. طيب السؤال، هل هذا الشك ينبني عليه الحكم؟ طبعا ينبني عليه. متى ينبني الحكم على الشك؟ إن ثبت أحدهما. الشك أمران لا مزية لأحدهما عن الآخر. لا مزية لأحدهما عن الآخر. لما يقول الراوي هنا أتاني بي فأمرني أن أمر أصحابي أو من معي. أصحابي أو من معي. شك. تصور أن الحكم لو كان البناء على لفظ الأصحاب فسيدخل فيها الحكم الذكور مع الإناث، لأن الصحبة تكون على الرجل وعلى المرأة. لكن لما يقول أو من معي فهذه تخص الذكور فقط، لأنه لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم في محل كهذا يكون معه نساء. ولهذا لما ورد الشك في هذه الرواية ورد على الاحتمال، احتمال أن يكون رفع الصوت على الذكر وعلى الأنثى على الشك الأول. لو ثبت أحدهما لوقع عليه الحكم، لو ثبت أصحابه لوقع الحكم على الأصحاب. يبقى رفع الصوت يكون على الرجل وعلى المرأة من يطلق عليه اسم الصحبة. خلاص؟ لكن لو ثبت الجزء الآخر أو من معي يبقى يخص الكلام بمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور. طب واحد يقول لي ممكن يكون معاه من النساء. مقتضى الحال او كما يقول علماء الاصول قرينه الحال هنا تقضي بانه لم يكن معه نساء، لان اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي. في بعض الروايات تقول في اثناء الورود لانه كان في المسجد وسياتينا ذلك، ولا يتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويجلس الرجال مع النساء سويا، ولكن الاصل أن يكون المكان للرجال ومكان النساء، كما قال النبي في حديث آخر: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. واعتمد عند أئمة الفقه في المذاهب الأربعة أن يصطف الرجال أولا ثم الصبية ثم الفتيات وهم الصغار ثم النساء بعد ذلك. هذا الاصطفاف يدل ان لا وجود للخلطه بين الرجال والنساء، وان كان يكون في المسجد فعليه هذا الشك يوجد الاهتمام. فاخذ منه ان رفع الصوت من الامور المباحه في الحج، وهذا بين مالك في تبويبه كما ياتي من مجملات. فلما يترجم باب رفع الصوت بالاهلال قال: لأن كان الأمر من جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إما لأصحابه أو من كان معه في المسجد أن يرفع صوته. طيب لغاية هنا عرفنا أن القضية ما زالت مع الترجمة، إن في رفع للصوت. طب على من ومتى؟ سيأتينا الكلام. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، تسمع المرأة نفسها. مر بنا متى تكون المرأة قائمة لزوجها أو لمحرمها، التحدي أن المرأة تكون هي القلب محرم وإن كان مع محرم، يعني لن تقود إلى الحدي والعمرة إلا المحرم، ومع ذلك هي تقوده في الحدي. في بعض أعمال الحدي والعمرة المرأة تكون قائدة للرجل، إن رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرمي للنساء قبل منتصف الليل من أيام الرمي وكان معها محرم يرمي معها اتفاق، مع أن نعلم أن وقت الرمي له وقت محدود يبدأ من وقت الزواج، لكن إذا كان الرجل معه زوجته معه أمه معه أخته معه ابنته وكان محرم لإحداهن يفعل بفعلها ويمشي مشيها ولا يغرد حتى بين الصفا والمروة، فتقود المرأة محرمها في الحج والعمرة اتفاقا، كذلك في رفع الصوت. لو أن النساء تحج أو تعتمر مع بعضهن البعض خرجوا رفقا مع أخرين الأصل مع المحرم، لكن تؤدي المناسك مجموعة مع الرجال بمفردهم ومجموعة النساء بمفردهم، في هذه الحالة لا ترفع المرأة صوتها، والأصل في النهي الوارد لعدم لفت النظر إليها، لأن الأصل في صوت المرأة أنه يخضع له بالقول، والأصل أن المرأة لا تخضع بالقول ولا يخضعن بالقول والعلة حتى لا يخضع في قلب المرأة. ولذلك أمرهن الله عز وجل وقلن قولا معروفا، والقول المعروف فسرته امرأة من نساء الأنصار، ورد النص عند البخاري وغيره بقولها رحم الله نساء الأنصار، كنا إذا طرق عليهن الباب ولم يكن في الباب أحد في البيت أحد في شرائع الموسى فيه يضعن خمرهن على فيهن ويردن ماء من وراء الباب حتى يخرج الصوم على غير المعتاد الموجود، وعند ذلك أن هذا هو القول المعروف. أنا لا أقول هذا الكلام بعيد، أنا أردت هذا الكلام من أمي مثلا، من خالاتي، من عماتي في الصعيد يفعلن هذا الأمر إلى الآن، وإن كان هذا بعد عنا الصغيرات يعني، لكن النساء الكبار إلى الآن تفعل هذا الأمر، إذا طرق الباب تضع يدها على فيها وتتكلم معي فنغير الصوت تماما. الحاصل أن أي شيء من المرأة يلفت النظر إليه لا يجوز، لا يجوز تماما. تكلمنا قبل ذلك في الزي، في اعتداد تزيين ظاهرة أو مشاكل أو ما يخاف على ذلك، حتى في أمر العبادات فلا ترفع المرأة صوتها في الحج. طب لو كان الرجل مع امرأته محرم في الحال لا يرفع هو أيضا، ليه؟ لتعارض المباح مع المنهي عنه، والقاعدة تقول إذا تعارض المباح مع شيء منهي يقدم فعل النهي عن فعل المباح، لأن فعل النهي إذا قال المكلف فعله أخذ أجر على أداء هذا الفعل. إيه فعل النهي؟ طلب الترك. إحنا قلنا النهي طلب خرج بالقول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحكم والإلزام يكون حرام، على غير سبيل الحكم والإلزام يكون مكروه. فلو أنا فعلت فعل النهي يعني إيه؟ يعني تركت ما أمرت أن أتركه، لكن بالفعل النهي مش كون أفعل المنهي عنه، ليس الفهم هكذا، ولكن طلب فعل النهي أن تمتثل لما أمرك الله عز وجل أن تجتنبه وتبعد عنه. خلاص لما يتعارض مع فعل المباح لا في ثواب ولا في عقاب، ايهما اولى؟ لا افعل ما امرك الله ان تجتنبه فتاخذ اجرا، اولى من ان تفعل فعلا يتساوى في الاجر مع غيره. فالقاعده تحكم على هذا الرجل انه اذا كان مع امراته في حج تقوده امراته كما قلت فلا يرفع صوته بالتلبيه. طب ليه ما يرفع صوته بالتلبيه؟ حتى لا يلفت النظر لمن معه من النساء، حتى لا يلفت النظر لمن معه من النساء. طيب هنا كلام مالك يعني على اعتبار ان المراه تكون وسط النساء، طب منين زي الفقهاء بقضية أن لو كان الرجل مع امرأته بحديث أن الرجل لا يتعطر إذا خرجت عن امرأته خارج البيت. فالأفضل أن الرجل لو خرج مع امرأته مر البيت من العطش، لما يتعطش؟ لأنه أن العطر من الأشياء التي قال عنها حبب إلي من دنياي ثلاث، الطيب. هنا يكون الطيب للرجل لا يجوز. كيف لا يجوز عن الشيء؟ لأن الطيب سيسره النظر بشم رائحته لمن هو الطيب ويكون معه مزوجته. ولذلك من آداب الطريق كما قال ابن مفلح، كان معك زوجتك أو ابنتك أو أمك أو شيء من النساء لا تبادر بإلقاء السلام على أحد. هذه من آداب الطريق. ليه؟ حتى يلفت النظر إليه. مش هي عم الشيخ المسلم ده أنا اللي بسلم، ما أنت بتسلم معاه مين؟ رغم أن إذا افترق اثنان خلف شجرة فخيرهم من بدأ بالسلام. أنا بتكلم عن المتعارضات التي في ظاهرها توهم التعارض بين الأحكام الشرعية. لكن هكذا علمنا الشرع أن إن كان معاك زوجتك في شارع لا تبادر بإلقاء السلام على بعض طلاب العلم مع زوجته ولا مع كذا، يسلم على الناس كأنه نازل في بلد خبيث. يا أخي أنت كنت تلفت النظر اللي معاه، لا يجوز شرعا هذا الأمر. وما كانت هذه الأحكام إلا حفظا لكينونة المرء حتى لا تخدش حتى بالنظرة. ألم يقل في حديث علي أن النظرة سهم من سهام إبليس؟ فلتكن أنت سبب في هذه النظرة. وعند القاعدة الفقهية تقول المتسببك المباشر. لو أنت تسببت في أن أنظر إلى زوجتك أو إلى أختك لما أتيت لتسلم علي وهي معك فأنت كمثلي أنا الذي باشرت بهذه النظرة، فيعمل في جلوس الثواب تماما. فعليه كان النهي هنا ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، ثم تجد أن النسخة القديمة من الموطا تجد في نقطة وبعض النسخ يجدها فصل. طيب مين المحققين الجبال بيتهاور بقضية علامات التوقيت؟ ودائما أنصح أبنائي في الرسائل العلمية مثلا أن علامات التوقيت تعيش القارئ مع الكاتب. إذا وضعت نقطة يبقى الكلام انتهى وحب الكلام جديد. إذا عملت فصلة يبقى الكلام اللي جاي معطوف على اللي قبليه، والكلام ما زال فيه التشريح لأن أول عرف مسمى التشريح كان تشريح الاثنين زي بعض. لو حطيت فصلة عليها نقطة فاصلة منقوطة زي ما نسميها كده يبقى الكلام اللي جاي بعدها علة اللي جاي قبلها. أنا أفهم كده وزي وضعت علامات التوقيت لتساعد القارئ على فهم مراد الكاتب ساعد الكتاب. يحط له نقطتين يبقى الحين بعد النقطتين تفصيل لا بالنقطتين. خلاص؟ يحط له قوسين قمريتين، قوسين المعكوستين دول اللي على شكل الهلال يبين ان هذا الامر توضيح لما خارج القوسين. لكن لما يحط لي معكوستين هندسيتين اللي هم فيهم الزاويه القائمه دي هكذا يبقى هذا اقتباس من كتاب اخر، يبقى ده مش كلام. فكل علامه لها معنى ساعد القراءه. ايه الشاهد من كلام؟ ان النقطه دي فصلت الكلام لان كلام مالك انتهى وبدا كلاما جديدا في حكم جديد. وكان المرء اذا لبت قال للزوج اسمعني. لان الامر الذي اذا دخل على فعل المضارع تحوله الى معنى الامر فياتي بصيغه الجزم لتسمع المراه نفسها. يعني المراه لما تلبي يخرج من الفم كلاما يسمع من؟ اذنيه. بس هنا هي الجزء اللي جنبها. فإذا لبت تلبي لتسمع نفسها. وقال فقهاء ابن النادي مثلا في شرحه قال تسمع نفسها حتى لا تتلاعب أحكام في التلبية. عشان في كراهة الإنسان لما يتلاعب في عباده لما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه الكام جملة دول الكام كلمة دول بعبادة حقيقة. فالتلاعب فيها كراهة شرعية. لأن الأصل أنها تخرج من القلب إلى اللسان. فلو تعتمت فيها فأنت ما تدبرتها، ما دخلت في القلب وما خرجت منه، وبالتالي لما جاءت على اللسان تلعثمت فيها اللسان. هذا مراد الكلام. فقال مالك ليس على النساء رفع الصوت بالتنبيه لتسمع، أي إن لبت لتسمع المرأة نفسها. ثم قال الراوي قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات. فين بقى؟ خلصنا مين اللب؟ طب فين؟ متى؟ متى اللب دي؟ المساجد عندنا في الفقه على انواع، منهم من حصرها اربعه ومنهم من حصرها خمسه. تبدا بالمصلى، مصلى اللي هي تساوي الان الاماكن التي قد تدرك فيها فرض ولا تدرك فيها فرض اخر. زي الناس اللي بيعملوا مصلى مثلا في شركه في الشركات. عامة يصلي فيه الظهر والعصر فقط ليسين. تسمى مصلى لها احكام، كل نوع له احكام بتترتب عليه. خلاص؟ طيب الاعلى منها شويه سموه مسجد الطريق الذي يكون على حواف الطرق. مسافر رايح اسكندريه فنزلت على مسجد الطريق تصلي، له احكام، له احكام خمسه في الصلوات، لا اقول بس في الصلوات الخمسه، حتى في صلاه الجمعه. الخطيب بيقول ليه؟ جمعه معينه في هذه المساجد. خلاص؟ لو طلعنا شويه نمره ثلاثه نقول مسجد الحي. مسجد الحي ده قديما يسمى مسجد المنطقه. زي مسجد القرية. قرية لا تبرد بالناس يكون فيها أكثر من مسجد. طب إيه العلة في وجود عدد المساجد؟ إدراك الصلاة. لو جه واحد من آخر القرية لم يدرك الصلاة في أول القرية والإدراك تحاول فيه الفقهاء، فقال مالك مثلا الإدراك على قول ابن عمر تكبيرة في الإحرام، لو لم يدرك تكبيرة في الإحرام مفروض عليه أن يجعل مسجدا بجواره. فالأصل في قرب المسجد ببعده إدراك تكبيرة في الإحرام عنده عندما، واقل ما يقال بقول ابي حنيفه ادراك تسبيحا في ركعه اولى من الصلاه. ان فاتك التسبيحه دي فاتك الركعه، فيوجب عليك انشاء مسجد بجوارك. اللي بيسموه مسجد الحي، مسجد المنطقه، مسجد القريه. كلام ده بقى بدر عن اقرا كتاب احكام الساجد للامام الزركشي او احكام الساجد لجمال الدين القصي. افضل من كتبه في هذه الجزئيه بالذات. إذا خرجنا أعلى من ذلك نسميه المسجد الجامع. يعني الحي في أكثر من مسجد، القرية في أكثر من مسجد. لكن مسجد يجمع القرية بكاملها بأسرها، ويفضل ويستحب عند أهل العلم، عند المذاهب الأربعة وأئمة المذاهب، لا أقول كل علماء المذاهب أو أئمة المذاهب، أن يكون في كل قرية مسجد جامع يجمع الناس فيه. على اقل ما يجمع فيه للعيدين. للعيدين. لكن على اكثر للجمعه، يصلوا فيها الجمعه، عشان كده المساجد الاولى لا يصلى فيها الجمعه. الا في مسجد الطريق. ويصلى فيها الجمعه عند البعض، لان الاصل ان ليس للمسافر جمعه، يعني ليس للمسافر جمعه. فان صلى في الطريق فلا يصلى، طب الجمعه تصلى في مسجد الطريق لمن؟ لمن بجوار المسجد. اللي ساكن حوالين المسجد، صح؟ لان لازم تلاقي مفيش مسجد قاعد كده مفيش حد، لكن هتلاقي حواليه في ناس ساكن. ويعلى فوق ده خامس او النوع الخامس من المساجد اللي هو مصلى العيد. مصلى العيد. كلام مالك هنا على مساجد الجماعات. مساجد الجماعات تطبق على النوعين من الخمسه. مسجد الاحياء، مسجد الحي او مسجد القريه، والمسجد الجامع. تقام فيه جماعات. ويقام فيه جماعات بأمر ولي الأمر يرتب له الإمام راتب، ويكون في المسجد إماما راتبا للخمس صلوات، ولا يطلق بالمناسبة أن الإمام راتبا إلا إذا رتب في الخمسة، لكن بيصلي اثنين يمشي يا باش راتب، بيصلي ثلاثة يمشي يا باش راتب، بيصلي أربعة يمشي يا باش راتب، ويعقد عليه أحكام الإمام الراتب، كل جزئية بيتكلم عليه ليه أحكام فقهية خاصة بيها، يعني ولادنا في كلية الشريعة يعني كان المفروض يكون مدروس محفوظ بالنسبة لهم. هل يجوز رفع الصوت في مسجد الجماعة؟ ده السؤال. أنا بحكي كل هذه الأمور عشان أصل إلى هذا السؤال. الأصل أن الإجماع عقد على أن رفع الصوت في مسجد الجماعات لا يجوز حتى ولو كان بالقرآن. لعدم التشويش على الجماعات، لأن مسجد الجماعات سمي مسجد الجماعات لكثرة تداول الجماعة فيه. دخل الجماعة أولى ثم جماعة ثانية ثم جماعة ثالثة، فمسجد الجماعات سمي هكذا مسجد الحي لكثرة تناوب الناس فيه عن الجماعات. بالمناسبة كنت أسأل بعض الطلاب أن الجماعة الثانية بدعة لا تجوز. هذا القول لم يقل به أحد من السلف. بل في حديث عند الترمذي عن أبي هريرة، هل من متصدق على اخيكم؟ فقام ابو هريره قال انا،
فصليت العصر معه مرة بلده. فالحديث وارد. واحد يقول لي لأن هناك فتاوى للأئمة الأربعة بعدم الجواز. نعم أنا أعلم ترتيبا. طب كيف يعني الشيخ فتاوى للأئمة الأربعة ولم يقل بها أحد من السلف؟ عنده أصول بفك هذه الإشكالية. عندنا مادة الأصول، الأصول يحتوي في ضمن 9 مواد شرعية من ضمنها مادة تسمى مادة الفتوى. أنا ذكرت هذا الكلام في المؤتمر أو الأربع مرات اللي عقدناه في الدورة العلمية عن الفتوى وأصول الواقع. قلت الفتوى تخص بسبب ورودها صاحبها. يعني اللي جاي يسأل الفتوى خاصة بي وبس لا تعم غيره بسبب ورود هذه الفتوى. فإذا جاء المستفتي يستفتي مفتي على قضية معينة تستفتيه هو فقط ليس ليه؟ لأن الفتاوى التي وردت ببدعية الجماعة الثانية من الأئمة سلفا كانت على الذين يقولون على الإمام، فكانت خاصة بذلك. وإلا فسنجد كل من أفتى ببدعية هذه الصلاة أفتى بجوازها في غير موضعها، لأن أصل جواز الجماعة الثانية بلا حرج. متى تكون يحكم عليه البدعة؟ إذا دخل المصلي ورأى إماماً رفض أن يصلي وراءه بالعين وانتظر حتى تنتهي هذه الجماعة مع العلم أن الإمام يصدق فيه كل ما يقاتل شروط الإمام، وأنت رفضت أن تصلي فلان لهوى فيك أو في شيء معين بينك وبينه أو انتظر دخل خلف المسجد حتى تنتهي الجماعة قطعت الجماعة أخرى ولك لا يجوز. لكن إذا دخلت وجدت الجماعة الثانية منعقدة بإمام تصدق فيه شروط الإمامة تصلي خلفه ولا حرج، تصلي خلفه ولا حرج تماما. فمثل الجماعات كما قلت لتكرر الجماعة فيه. وجود الجماعات كثيرا دراسة وتكرار. كانت الكراهية عن قراءة القرآن ورفع صوت قراءة القرآن في المسجد حتى لا يشوه وجهه على غيره. والحديث الرابع عن عبد الله بن أم مكتوم قيل أن دخل المسجد فوجد رجل ما فقيل من هو؟ قيل فلان. فلان ده تعدى في الروايات أكثر من واحد. ابن أم مكتوم لا يعرف والحديث السن الأربعة. فقال قل له ما هانى رسول الله عن ذلك. لما قل ذلك اسم إشارة يحتمل القريب والبعيد. اسم إشارة يحتمل القريب ويحتمل البعيد. يعني يحتمل القريب والبعيد. يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. تحتمل أن تكون ذلك على ألف لام ميم وتحتمل أن تكون على الكتاب بعيد كما جاءت بعض البشر. فتحتمل معنى قريب ويحتمل معنى بعيد. فتحتمل من كلام ابن أم مكتوم أنه ينهى عن قراءة القرآن أصلا وده المعنى البعيد. والمعنى القريب الذي سمعه ابن أم مكتوم هو رفع الصوت بقراءة القرآن. وهذا هو الراجح عند الأئمة الأربعة. فمن هذا النص أخذوا بكراهة أنه ما يقدرش حد في البخاري يقول بالتحريم. ليه؟ لأنه قد يكون بين الجماعة والجماعة أحد يخرج رمص معاه. هذا وارد. لكن على الاعتياد والعادة في المساجد أن الأمر يكون على التوالي بين الجماعات أقلوا بكراهة رفع الصوت. إن كان قراءة القرآن أو رفع الصوت لقراءة القرآن في المسجد يقع فيها حكم الكراهة ما ينبغي أن يكون في التلبية. طب واحد يسأل بقى من إخواننا الطيبين، نقول إخواننا الطيبين بعضهم يعني قريبين مني يفهموا مني مصطلح الطيبين في المسجد، لأن أنا لا أحب أن ألوث لساني بكلمة عامة فأقول طيبين فهمت كلمة. إخواننا الطيبين يقول لك ومن خصص المسجد بالتلبية فقط. عندنا مشكلة دائما بتيجي في العيدين وهل يجوز ان احنا نلبي في المسجد؟ هذا لم يفعله السلف. انا عندي نص عن انس رضي الله عنه انه كان يلبي في الاعياد في المساجد. طب ولو نص انس غير موجود او ضعيف كما يضعفه البعض كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حكى عنه غير صحابي بل عد بعض اهل العلم اكثر من 11 صحابيا يحكون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبي في كل وقت وحيد. وقت وحيد يسع بقى اوقات اليوم ب 24 ليله والأحاديث التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم في خارج المسجد. فطالما أن الأمر عام ولم يأتي فيه ما يخصصه إما بإدراك أو بعدم بالوجوب أو بالعمر فيدخل تحت حكم الإباحة اتفاقا غير مباح. لما يأتينا فعل أنس ولم يكن لأنس معارض في هذه الفعلة نقول سنتنا أنس رضي الله عنه التكبير دور الصلوات لأنه يتحقق فيه نصان، نص حكاية الفعل التي حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنص الثاني أنه يستحب اتفاقا أن يكون التكبير مع الجماعات، وأفضل الجماعات أن تكون بعض الصلاة، بل وزاد البعض أنا مش عايز أذكر أسماء من بعض يقول لهم تصوف أن الأدعية عقب الأعمال الصالحة مقبولة، هذه من الأوقات التي تقبل فيها الدعوة، والتلبية أصلا الأصل فيها تلبية بالدعاء عقب الصلوات تكون فيها من باب الأولى. ولهذا درج عند الأئمة الأربعة أنه من السنن النوافل، من ضربات السنن الفرائض، من النوافل أن تلبي بعد أداء الصلوات جماعة في المساجد. ولهذا أورد مالك هذه الفتوى على أنه لا يرفع الصوت بالتلبية في مسجد الجماعات في بعض النسخ من الموطأ إلا إذا اتحدت أي جماعة واحدة قام بها المسجد كله، فما فيش حد هيكرر الجماعة الثانية عشان تزول الكراهة الموجودة في رفع الصوت للقرآن فيزول ما يقاس عليها وهي التلبية في مسجد الجماعات. ولهذا قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه، يسمع نفسه ومن يليه إلا في مسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما لأن المكان أصله للتلبيه. أصل المسجد الحرام الذي يدخل المسجد الحرام إما أن يكون معتبرا أو حاجة، فلما يكون أصل في وقت الحج وكل من يكون داخل البيت الحرام أنت في مكة ولا تحج فالقضية يكون فيها كلام، فأصل كل من يكون في هذه الفترة في وقت الخيف أن الخيف لا يصلي فيه خارج المناسك خارج وقت المناسك إلا العمال. والعمال هذا لما بدأت التوسعات، لكن من حج قبل التوسعات كان به يوقع المسجد الخيف لا يدخل أصلا إلا في الأربع خمس ليالي خلاص، زي مسجد المشعر الحرام في المزدلفة كان لا يمر عليه أحد إلا في الأربع خمس ليالي فقط ليس ونجد الأربع خمس أيام ليلة واحدة وهي ليلة الإفاضة بالعرفة تجد فيها كل الناس باب الأيام تجد فيها لما أفضل الشرطة وأفضل الحراس، لكن كثر المصلين فيها في غير هذه الأيام الآن بكثرة موضوع التوسعة وكذا وكذا فقط ليس. فهذه المساجد ما فعلت إلا للتلبية، فأمر التلبية فيها قد وصل إلى أمر أشد من السنن، حتى سألنا من الواجبات لكن أشد من السنن الأكدة المؤكدة أن ترفع صوتك في هذه الأماكن. قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحق التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض، شرف اللي هي تنبت عليه الموجودة في الأرض حتى يسمع الصوت إلى مكان أكبر، كل إنسان ارتفع وأخفى ومن هنا أخذ المنبر من إنسان يدفع على المنبر حتى يتكلم فيسمع غالب من يكون بمسجد إلا النيام، فالكل المفروض يسمع الإمام وهو على المنبر وعلى مكان عالي مختلف. لما يقول سمعت بعض أهل العلم يستحق التلبية دبر كل صلاة، ما يجيش واحد بقى يقول هم مرجع أحمد جاء الفترة اللي اسمحها كل عيد، لما نقول مالك يستحق هذا الفعل واستحبها الشافعي وأحبها أحمد نصا ما معنى أحمد أحبها نصا ومع ذلك يقول هم مرجع أحمد جاء. وانا دائما الكلمه اللي بيزعل منها البعض كثير احنا متاكدين من روبيز، لكن روبيز التانيين دول هم اللي فيها كلام اصلا، يعني انا مش بنعبد الناس لمالك ولا بنعبد الناس لاحمد ولا للشافعي ولا لابي حنيفه، ولكن هذا من باب اعطائكم في حق حق وغلط. اقضي الى هذا